إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو الثامن من علم أصول الفقه. ما زال الحديث متصلا والتعريفات الأولية، وكلامنا كان والكلام الخبري والكلام الإنشائي. بينت أنه ينقسم إلى أربعة أقسام كما سبق، وبينت ما معنى الخبر، وبينت أن الصواب أن يقال الكلام الخبري هو الذي يحتمل الصدق والكذب، وبينت الفرق بينهما باعتبار المقبول والقبول، وبينت أيضا معنى الإنشاء أنه لا يحتمل صدقا ولا كذبا، وأنه طلب افعل أو لا تفعل. تكلمت عن القسم الأول الكلام الخبري لفظا ومعنى، والكلام الإنشائي أيضا هو القسم الثاني لفظا ومعنى. ونبدأ إن شاء الله تعالى من القسم الثالث، ألا وهو الكلام الخبري اللفظ، الإنشائي المعنى. في الحقيقة القسمان السابقان يشترك في معرفتهما عموم الناس، ولكن الفقه اللغوي بصدق يقع في القسم الثالث وفي القسم الرابع. يعني لو قلنا وزانا، ليس اللغوي من علم الخبرية لفظا ومعنى والإنشائية لفظا ومعنى، ولكن اللغوي من عرف الخبرية لفظا الإنشائية معنى و الإنشائية لفظا والخبرية معنى. هذه هي الحقيقة. فالقسم الثالث هو الكلام الخبري اللفظ، الإنشائي المعنى. ومثال ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه الآية جملة اسمية، والجملة الاسمية خبرية لا طلبية. إذن هذه الآية لفظها خبري، والمطلقات يتربصن مبتدأ وخبر، واضحة. ولكن في حقيقة الأمر أنه ليس مجرد خبر، بل معناه الإنشاء. ايه معنى الكلام ده؟ اي والمطلقات يجب عليهن ان يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، واضحة. والقرء في الاية هو الحيض بالنص، هو الحيض بالنص. واذا ورد النص ليس لاحد ان يتكلم ويدعي انه الطهر. هذه مهمة جدا أن تنتبه إلى أن مدلول اللفظ يحدده من قاله، واضحة؟ فالقرء من كلام الله منزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، والموكل ببيان ذلك هو النبي لتبين للناس، وبين أن القرء هو الحيض. إذن هذه الآية مع كونها خبرا من جهة اللفظ، إلا أن فيها إيجابا من جهة المعنى، والإجاب طلب أم لا؟ والطلب إنشاء كما هو إيه؟ معلوم، لأننا قلنا الإنشاء افعل، فلما نقول والمطلقات يجب عليهن، يبقى ده افعل أم لا؟ افعل، إذن هو طلب، إذن هو إنشاء. ومثالها تماما والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أيضا هذه جملة اسمية مبتدأ وخبر، الوالدات يرضعن، والخبر جملة فعلية، واضحة؟ طيب، حاجة مهمة جدا، هذا مجرد خبر؟ لا، معناه الإنشاء، أي والوالدات يجب عليهن أن يرضعن أولادهن حولين كاملين. إذن في حقيقة الأمر كما ترى أن هذا القسم يحتاج إلى فقه، فقه في اللغة وفقه في الأمور الشرعية كيف تسير، واضحة؟ قطعا قد توجد بعض الموانع فتدفع الأم طفلها لمن يرضعه، هذا ليس محلا للبحث أصلا، احنا بنتكلم عن أصل ايه المسألة. كما ترى أن المثال الأول مثال خفيف نوعا ما، والثاني مثله، ولكن تعمدت أن آتي بمثال في منتهى الخطورة، ألا وهو قوله تعالى في سورة الصف: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات. أنا بتعمد أقف على المراد ويغفر، فالراء هنا عليها إيه؟ سكون. ويدخلكم اللام عليها إيه؟ سكون، وهذه فعل مضارع والأخرى فعل مضارع، والسكون علامة جزم في الفعل إيه؟ المضارع. فالغريب أن هذه وقع موقع الجواب وجزمت، إذن هي واحدة من ثنتين، لابد أن تسبق إما بشرط وإما بطلب، إما بشرط وإما بإيه؟ بطلب. فلو نظرت وجدت أمرا عجيبا، وجدت أن الآية مصدرة بالطلب، لأن الاستفهام إيه؟ طلب، هل أدلكم؟ ولكن عياذا بالله تعالى، لو اعتمدت أن هذا هو الطلب فهذا والله هو الكفر بمكان. وما السبب؟ هل أدلكم على تجارة تنجيكم؟ نبينا صلى الله عليه وآله وسلم دل الناس على الخير جميعا وأرشدهم إلى الخير، ألم يرسل إلى العالمين؟ ألم يرسل إلى الناس كافة؟ بلى. فلو كانت هل أدلكم هي الطلب وجوابها يغفر، إذا تعين أن الكافر مغفور له، هذا يعقل؟ فهمتم الخطورة؟ إذن لابد أن نبحث عن طلب آخر. مرة ثانية، هل أدلكم نتفق نبينا أرسل للناس كفة؟ أرسل للثقلين كفة؟ نعم. إذا ما بقي غير الآتي، الآية تقول هل أدلكم نبينا دل أم لا؟ فلو جعل هذا الطلب الذي هو الاستفهام جوابه يغفر، إذن الكافر مغفور له، وهذا كما ترى باطل. إن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فربنا من مات على الكفر لا يغفره الله عز وجل له. هذه جزئية. إذا نبحث فين؟ في طلب آخر. بعدها تؤمنون بالله واليوم، بتؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر. الطلب هنا غريب خالص، تؤمنون بالله ورسوله، ولكن لو نظرت إلى تؤمنون هذا خبر أم إنشاء؟ تؤمنون خبر، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو مبني على السكون في محل رفع إيه؟ فاعل. إذن هذه خبر ولكن بمعنى الإنشاء، أي آمنوا بالله ورسوله يغفر، جاهدوا في سبيل الله يغفر. تبين المراد. هكذا تجد أن المسائل قد تتجه إلى الدقة الشديدة، وهذه من الأمثلة التي تعد من كبار الأمثلة في هذا الباب، بسبب تصدر الآية بالاستفهام الذي يندرج تحت إيه؟ تحت الطلب. طيب، مثال آخر يبين هذه القضية بشيء من الدقة. انظر، قال تعالى ومن دخله كان آمنا. هذا كلام خبري أم لا؟ النبي الله عز وجل يقول لك من دخل المسجد الحرام كان آمنا. ياه، واحد يقول لي أمال إيه الهجوم اللي حصل على الحرم ده؟ أمال إيه ترويع الناس اللي حصل فيه ده؟ ده إحنا نطعن في الآية على كده. نقول لا، أنت لم تفهم. من دخله كان آمنا هذا كلام خبري، اللفظ دون المعنى، أما معناه طلب، بمعنى ومن دخله أمنوه، أي وجب على أولياء الأمور أن يؤمنوه، أي يجعلونه في مأمن وأمان. طيب تعالى نتفكر كده، إذا لو حصل تخويف لأحد ده عيب من؟ عنه عيب ولي الأمر وليس عيبا في الآية، واضحة؟ طيب احنا نتكلم كلام دقيق شوية. بيقول هنا ان لفظ الآية يخبر بان من دخله امنا، وعلى هذا فان الخبر كوني قدري، صح؟ لو كان معنى الآية لفظا ومعنى انها خبر بمعنى ان اللي هيخش هيكون في امان، يبقى ده كوني قدري ام لا؟ كوني قدري، صح الكلام؟ يعني الله عز وجل جعله كونا وقدرا. طيب، ولكن هذا غير مراد، بل الآية إنشائية المعنى، أي من دخله فأمنوه. طب وعلى هذا فإن الخبر قد انقلب من إيه؟ من الكون القدري إلى الديني الشرعي. ليه؟ لأن لفظة أمنوا طلب أم لا؟ تكليف أم لا؟ التكليف الذي كلفت به من الله، منهم من يفعله ومنهم من لا يفعله، وهذا وصف الدين الشرعي. أما الكون القدري ما شاءه الله كان، فإن كان الله شاء أن كل من دخل البيت يكون في أمن لكان. واضحة؟ ثم يقول: والخبر الدين الشرعي قد يفعله المكلف وقد لا يفعله، وعليه من أوذي إذا دخل الحرم كان من تقصير من؟ المكلف وأولياء الأمور. واضحة؟ أظن هذا المثال أيضا مثال في دقة شديدة جدا، وخاصة من جهة الخبر الدين الشرعي والخبر الكوني القدري. أضرب أيضا مثالا من السنة ليظهر المراد جليا، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب بضم الباء أحدكم على خطبة أخيه حتى يذر. هذا الحديث لو جاء بهذا اللفظ بالضم، وجاء أيضا بالسكون، أي لا يخطب أحدكم، فلا يخطب بإنشاء خبر، لا يخطب إنشاء. هب أن رجلا قرأ الأول ولم يقع تحت عينه الثاني، أي لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يذر. كيف يفهم هذا الخطاب؟ أهو لفظي خبر خبري اللفظ والمعنى، أم أن الأمر خبري اللفظ دون المعنى؟ جاي بعد قد إيه تقول لي الكلام ده؟ أخوه خش. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يذر، فهنا قلنا لا يخطب، هذه جملة خبرية، ولكن في حقيقة الأمر يقصد بها الإنشاء. قد يقول القائل: من أين جئت بهذا الكلام؟ قلت: من طريقين، من وقع في يده لا يخطب إذن الأمر سهل عليه. إذن الأول لفظي خبري اللفظ، وبدلالة الثاني إنشائي إيه؟ المعنى. ومن لم يقع في يده النص الثاني نقول له: تدبر النص، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يذر. يقول لك: إن قام أخوك بخطبة امرأة فإياك أن تدخل لخطبتها حتى يذر، حتى إيه؟ يترك. فإن قال: لا حاجة لي بها، دخلت. ولكن المشكلة أين؟ لو خطبت على إيه؟ خطبته، أليس هذا طريق لجلب العداوة والبغضاء بين المسلمين؟ أليس هذا من تضييع الفرص على الضعفاء؟ بمعنى رجل ضعيف خطب امرأة، فجاء رجل قوي فتقدم، عساك ماذا أنت تراه؟ تقبل المرأة من؟ قاطع القوي، وأقصد القوي البنية والقوي المادة والقوي كذا وكذا وكذا وكذا. واضحة؟ فهذه أمور تضيع الفرص على من؟ على الضعفاء والصغار من الأمة. إذن في حقيقة الأمر الشريعة من أولها لآخرها تقول: الصلح خير، تحارب العداوة والبغضاء، لا يحب الله الجهر بالسوء. مش عايز العداوة والبغضاء والشارع يحاربها. إذن طالما أن الشارع يحاربها، إذن الوسائل المؤدية إليها لابد أن تأخذ حكم ذلك. فإن كانت الغايات من المحرمات تعينت الوسائل أن تكون من إيه؟ إذن فهمنا: لا يخطب، أي لا يخطب بهذا الفهم. إذا وجد النص أو لم يوجد النص فهمنا ماذا المراد. إلى هنا ينتهي القسم الثالث من أقسام الكلام الخبري والكلام الإنشائي. القسم الرابع الكلام الإنشائي اللفظ الخبري المعنى العكس، وهذا أيضا يحتاج إلى فقه ويحتاج إلى دلالات في الكلام، قرائن تبين المراد، وإلا عدة عيا وتلبيسا على القارئ والسامع. قال تعالى: وقال الذين كفروا أن اتبعوا سبيلنا ونحل خطاياكم وما هم حاملين من خطاياهم من شيء. انظر إلى قوله نحل خطا، واضحة دائرة طلب ولا طلب، والطبع لا أم لا، كل أخوانا صحيح نصل أم لا، ومعنى دلالة ماذا أن الأخوات إنهم وهل طلب حمل الصدق والكذب الدواب لا، فتين أنه إيه خبري معنى، فيتحيل هبقى يوجد حناية لذلك اللوف ده مخر جيد. أنا أقول قال لا كفوا الذين أمنوا تعوا سبينا ولنحل خطاكم وانبح حاملا من خطا من شيء تقف كده، ودي دقائق الوقف لان كده في حقيقه الامر اسى ان اسلوب الشائي اللفظ المع الامر على نفسه هو انشنز قط بدلالتهم ده كاذب خبيث. والذي ذلك ما سمع يا خوتك ان لذبوه ويوجد شيء اخر على هذا من هفعل غير امي في هذا يوم العظيم، يعني حتى دي بلاش في قرار وفي حقيقه في هذا اياتك الا من هر صواب فيش حد ما الذي نفسي تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لأيدنا القيام انتهت من اولها اخر. فالقرن قيلت انها مبطله انهم لا يكذبون، او قيل انها منفصله بالدلالتين السابقتين، فان قوله ولنحمل من جهه اللفظ خبريه لا انشائيه، واضحه من جهة المعنى. دليل آخر ولكن في الحقيقة لطيف جدا وغريب جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ قالوا قال صلى الله عليه وسلم أفشوا السلامة بينكم. إيه المشكلة يا أخوانا؟ قال لا تدخلوا. طب تدخلوا دي فعل مضارع والنون مش موجودة، ما النون دي واحدة من سنتين، إما أنها حذفت لنصب إما أنها حذفت لجزم، فأين النصب هنا؟ لا يوجد، فتعين انها مسبوقه بلا ايه الجازمه. اذا لا تدخلوا يعني بينهاهم عن ايه؟ عن الدخول حتى يؤمنوا. فلو كان الامر كذلك مرادا لدخل الكافرون الجنه، واضحه؟ لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا، بل ما تدخلوش حتى تؤمنوا، نهاهم عن الدخول حتى ايه الايمان. خلاص الكفار هيدخلوا الجنة ومش هيؤمنوا، ايه المشكلة؟ واضحة؟ ده مجرد ايه؟ مجرد نهي، والمكلف قد يفعل وقد لا يفعل، يعني هعمل ومش هأمن وهدخل، لان هو نهى على غاية والغاية تكليف، والمكلف قد يفعل وقد ايه لا يفعل. ولكن في حقيقة الامر ان لا تدخلوا هنا بمعنى لا تدخلون، لا تدخلوا هنا بمعنى ايه؟ لا تدخلون فقط، بيخبرنا مش هتخشوا الجنة لما تؤمنوا، في فرق، في فرق كبير جدا. يبقى اللي هيؤمن فقط هو اللي ايه هيخش الجنة. لذلك على فكرة جاء هذا اللفظ عند البخاري بنون ده ابن فيش يزيد في اللفظ او اضطراب او الكلام اللي بنسمعه الغريب ده. لا لا لا، هذه لغة عرب، هذه لغة ايه؟ عرب صريحة في بيان المراد. الى هنا ينتهي الكلام عن الكلام الخبري والكلام الانشائي باقسامه الاربعه، ولكن ما سياتي فيه اعجب مما سبق. خذ هذه المعلومات. اتفقنا فيما سبق ان الانشاء هو ايه؟ افعل ولا تفعل، اليس كذلك؟ بلى، افعل او لا تفعل، هذا عمل ام لا؟ اكتب جنبها عمل. وان الخبر صدق او كاذب، هذا علم ام لا؟ احنا مش متفقين بالنص والاجماع ان العلم سابق للعمل؟ الله اذن لكم ام على الله تفترون؟ معكم اذن قبل ما تعملوا؟ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو ايه؟ رد. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ايه؟ رد. العمل سابق للايه؟ العلم سابق للايه؟ للعمل. وعليه طالما انه سابق له، اذا هو ايه؟ اصله. اذا الخبر سابق الانشاء، اذا الخبر اصل الانشاء. فدونك هذا التحقيق الدقيق والبحث الأنيق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في غاية الأهمية، لأن هذا رباط لغة العرب بمسألة الإرجاء. ده هذا نفي للكلام الإنشائي جملة وتفصيلا، نفي الأقسام ثلاثة من الأربعة، لأنهم تصوروا إن ممكن الخبر يوجد بلا إيه؟ بلا إنشاء. أما قلت لكم مرارا وتكرارا أن هذا الأسلوب يطعن في لغة العرب، وهذا من جملتها. عودا إلى الأحكام التكليفية. إيه اللي مزعلك بس؟ مش فاهم إيه؟ قول لي وأفهمك، فأنا ما تخافش يعني نفسي طويل. أقولها تاني؟ ماشي. بنقول أن الإنشاء افعل ولا تفعل، عمل ولا مش عمل؟ ده عمل. خلاص كده يبقى الانشاء ايه؟ عمل. طيب الخبر بنقول صدق او كذب، صحيح؟ مش ده علم؟ علم. طيب اتفقنا بالنص ان العلم سابق للايه؟ يبقى الخبر سابق للايه؟ للانشاء. ومعلوم ان العلم محله اين؟ القلب. والانشاء محله ايه؟ الجوارح. فإن كان العلم سابقا للعمل، أي أن الخبر سابق للإنشاء، تعين أن الخبر هو الأصل والإنشاء هو الفرع، ولا ينفكان، ولا إيه؟ ينفكان. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد. الأحكام التكليفية. كما سبق أن الأحكام التكليفية بالنسبة للسلف خمسة أقسام، طرفان وإيه؟ ووسط. الطرف الأيمن طلب إيجاد الواجب والمندوب، والطرف الأيسر طلب ترك المحرم والمكروه، وبينهما المباح وضع تتمة للإيه؟ للقسمة، لأنه ما من طرفين إلا ولهما وسط. ما فيش طرفين بلا وسط يا إخواننا، ما ينفعش، ما ينفعش أبدا. حتى العصاية مش لها طرفين؟ ما لها وسط برضك، مش كده؟ طيب تكلمت عن الواجب بشيء من الإيجاز، وفيه مسائل كبيرة جدا لم أتعرض إليها، ولكن إن شاء الله سأذكرها بالتفصيل. شقيق الطرف يقول لغة، لأن احنا عايزين الأول إيه؟ إجابتها الآلية إيه؟ نادى با نون مع الدال مع الباء، هذا فعل الثلاثي أم لا؟ يبقى نادب اسم فاعل، ومندوب اسم ايه؟ مفعول. ندب يندب ندبا، فالندب هو الدعاء الى الفعل. ندبتك الى شيء اي دعوتك ايه اليه. لذلك يقولون في الوظائف فلان منتدب الى كذا، واخد بالك؟ والمندوب المدعو اليه. لذلك الشاعر يقول: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. بيتخانقوا على طول، يجي يخبط ويلطش، ما بيسألش أخويا غلطان ولا مش غلطان. بعد ما تخلص الخناقة نبقى نشوف. طبعا الكلام ده كلام باطل ما يصلح. انصر أخاك ظالما أو مظلوما على المفهوم الإسلامي، لأن المفهوم القديم هو مفهوم إيه؟ هذا البيت. المفهوم القديم هو مفهوم هذا إيه؟ البيت. المفهوم الجديد قال: نصرناه مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ قال: امنعه، خذ على يديه. إذا هذا مفهوم جديد، لأن انصر أخاك ظالما أو مظلوما كان موجودا في الجاهلية، ولكن على وتيرة لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال إيه؟ برهان. هذا هو إيه؟ السلوك. ولكن قطعا جاء الرشد فهذب المقال وبينه، ثم قال: المندوب في الاصطلاح يعني التعريف في الاصطلاح. يعني إيه في الاصطلاح؟ يعني عند الأصوليين. يقول: ما أمر به الشارع أمرا غير حتم بأصل الوضع أو بعد صرفه بدليل. ما أمر به الشارع أمرا غير حتم بأصل الوضع أو بعد صرفه بدليل. في تعريف الواجب لما قلنا ما أمر به الشارع أمرا جازما، قلنا ما جنس في إيه؟ صحيح. ومعنى ما جنس في التعريف يعني الخمس انواع من احكام التكلفية تقع تحت ماذا؟ تحت الجنس هذا، مش الجنس ده. لما بنقول مثلا جنس الحيوان، مش البعير يقع تحته، والحمار يقع تحته، والاسد يقع تحته. اذا الجنس هذا تحت افراد ايه؟ كثيرة، وان اختلفت حقائقها، وإن اختلفت حقائقه. فكذلك هنا نقول ما جنس في التعريف، فدخل تحتها الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه. فلما قال أمر به الشارع، إيه اللي خرج؟ المحرم والمكروه والمباح. فلما قال غير حتم خرج إيه؟ الواجب، لأن الواجب حتم، واخد بالك؟ إذا في حقيقة الأمر إلى هنا تم التعريف، ولكن أضفت إضافتين: بأصل الوضع أو بعد صرفه بدليل. يعني إيه؟ يعني الشيء قد يكون مندوبا ابتداء، يعني لما تكلم الشارع به كان مندوبا، أو بعد صرفه بدليل، بمعنى أن الشارع أوجب ثم جاء فخفف. ان الشارع ايه؟ اوجب ثم بعد ذلك ايه؟ خفف. يعني كان واجبا ثم جاء نص فنزل برتبة الوجوب الى رتبة ايه؟ الندب. طيب نرجع للفظ باصل الوضع كالسنة القبلية والبعدية للصلوات. اول ما وضعت ايه؟ وضعت مندوبة، صح؟ هل وضعت فرضا ثم خففت؟ لا. وللأمانة لي كلام في هذه الجزئية سيأتي بمشيئة الله، ولا يمكن أتركه إلا بالبيان إن شاء الله تعالى، لأن هذه الأشياء لها بعد ثالث لو نظرت بهذا البعد في هذه السنن قد تقول أنها واجبة. كيف؟ هذا هو بقى سر الصنعة، يأتي إن شاء الله تعالى. وكصلاة الضحى من أول ما وضعت إيه؟ سنة. وكغسل أعضاء الوضوء أكثر من مرة من بداية الأمر إلى آخره سنة. وكصيام 3 أيام من كل شهر سنة، وكصيام عاشوراء سنة. مع إن واحد ممكن يقول لي لا ده صيام عاشوراء كان واجب الأول وخفف، قلنا لا لم يخفف، كان واجبا ثم نسخ ثم نشأ. فأنا أتكلم عن النشأة الثانية وليست النشأة الأولى، فهمتم؟ ويوم عرفة والاثنين والخميس وما فوق الحج الأولى، وكذلك العمرة على الصحيح، أو بعد صرفه بدليل. اتفقنا هذه الجملة معناها أول ما وضع الشيء وضع واجبا ثم خفف، ما دليل ذلك؟ قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. أشهدوا دي فعل إيه؟ فعل الأمر يقتضي إيه؟ يبقى عشان تبيع وتشتري لابد من إيه؟ من الشهود، لابد من إيه؟ يبقى الشهود واجبة أم لا؟ واجبة. ثم قال وهذا الوجوب صرف للندب بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد. يبقى بدلالة هذا النص سقطت رتبة الوجوب إلى رتبة إيه؟ الندب. إذن ينفع أبدا تدعي أنك تسقط رتبة بلا نص؟ الجواب لا، لا بد من ماذا؟ من نص يتعامل معه نص. أما أن تستحسن وتخفف الوجوب إلى الندب بغير ندب من الله، هذا الكلام خطير وتعطيل للنصوص. ومثالها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس. انظر إلى هذا النص، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، يبقى هذا يجب الوضوء عند كل إيه؟ عند كل صلاة، صح الكلام كده؟ هذا في بداية الأمر، وهذا الأمر صرف للندب بفعله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، حيث صلى الصلوات الخمس بإيه؟ بوضوء واحد. فقال عمر رضي الله عنه فعلت شيئا يا رسول الله ما كنت تفعله؟ قال عمدا فعلته يا عمر. كلمة عمدا فعلته يبين ماذا؟ قصد إسقاط الرتبة من الوجوب إلى إيه؟ الندب. ودليل عكسي على أن الأمر كان في أول الأمر على الوجوب، صحيح؟ وطبعا في أدلة تانية في غاية الأهمية، يوم الفتح يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما نفس القيلولة، مش كده؟ وما نمشي بين العشاء والفجر، طبعا يوم الفتح تكلموا في ايه؟ شغل عظيم يصرف كل نوم عن الاعين، وفيه فوائد اخرى. وايضا مثال اخر قوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، اهي واضحة، هي واجب ظاهرة خالص، مش كده؟ واجبة يعني لازم تغتسل، ونحن ندعو الناس إلى ذلك، ولكن ندعوهم إلى ذلك ليس على سبيل الوجوب. وهذا الحديث رواه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري. إخواننا، أي موضع أنا أقدم فيه أحد على أحمد أعرفه أن هذا الكلام من باب الخطأ، حتى لو كان البخاري ومسلم. إذا اشترك أحمد معهم في حديث لابد أن أقدم أحمد. نقول هذا الوجوب صرف، إذن لابد من إيه؟ من نص لنصرف الوجوب به، لأنك تصرف النص بإيه؟ بالنص لا بغيره. طيب يا ترى ما هذا هو النص؟ أيضا عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة عن سمرة قال قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. تعالى كده نقف وقفات لغوية. من توضأ يوم الجمعة فبها، الهاء دي عايدة على ايه؟ لو قلنا على الأقرب يوم الجمعة ده هو، مش كده؟ هتقول لي لا ده عادت على الجمعة. نقول الضمير لا يعود على المضاف إليه، يعود على المضاف بس. يصحى. طيب من توضأ، الوضوء هو، ازاي فبيها؟ اذا معنى الكلام من توضأ يوم الجمعة فبها، اي فبالرخصة قد اخذ، ونعم ما اخذ، اي ونعمة الرخصة واضحة. ومن اغتسل فالغسل ايه؟ افضل. اذا والغسل افضل من باب المفاضلة، افعل فاضل ايه؟ ومفضول. ولكن الاخذ بالرخصة مما لا شك فيه لا يلام على ذلك، لان الله عز وجل يحبه كما تؤتى عزائمه تؤتى ايه؟ رخصه. مثال اخر ونكرر، والتكرار كما تعلمون دايما بيعلم الشطار، لازم لا تمل من التكرار، لا تمل فعلا من التكرار. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. خذوا دي فعل ايه؟ امر. طيب فعل الامر يقتضي ايه؟ الوجوب. اذا وعندنا الحج يتكون من اجزاء ام لا؟ اذا كل جزء من هذه الاجزاء يقتضي ايه؟ الوجوب. فان لم يأتي نص فالاصل الوجوب، فان جاء في جزئية معينة بنص يخفف هذا الوجوب فلهذه الجزئية دون غيرها، فلهذه الجزئية دون ايه؟ غيرها. نقول نعم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج مخرج الامتثال والتفسير لقول سابق فله ايه؟ حكمه. والقول السابق يفيد الوجوب، اذا كل افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج تفيد ايه؟ الوجوب، ما لم يأتي صارف لبعضها وقد جاء، الا وهو قوله افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لمن سأله قدمت كذا على كذا، قال افعل ولا حرج. اذا بهذا النص حصل ايه؟ تقديم او تخفيف، اسف، لرتبة الوجوب الى رتبة ايه؟ وذلك في النحر على الرجل والنحر على الطواف وغير ذلك من الامور. تصورتم التعريف؟ نعم. يعني لو قلنا دلوقتي بيقول ايه معنى فعل النبي الذي خرج مخرج الامتثال والتفسير لقول سابق: خذوا عني مناسككم، هذا قبل الحج، وهذا القول يفيد ايه؟ الوجوب. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحج ففعل، اذا كل فعل فعله خرج مخرج الامتثال والتفسير للايه؟ للقول السابق. فانظر في هذا القول ما حكمه؟ خذوا الوجوب. اذا كل فعل ايضا على ايه؟ الوجوب. وعلى وزانها تماما صلوا كما رأيتموني اصلي ثم صلى. اذا كل فعل في الصلاة وكل قول في الصلاة الاصل في ايه؟ الوجوب. حتى يأتي صارف يسقط رتبة الوجوب الى رتبة الندب. وقد جاء الصارف كثيرا في باب ايه؟ الصلاة. طيب جزئية جديدة، الأمر يشمل الندب. الأمر يشمل إيه؟ الندب. يعني إيه؟ أي أن الأمر يتضمن الندب، يعني الندب جزء إيه منه. لما نقول كلامك تضمن مدحا، إذن المدح جزء من كلامك، تضمن ذما إذن الذم جزء من كلامك. فقولنا الأمر يشمل الندب، إذن الندب يندرج تحته، ويكون الندب قسيم شيء تحت الأمر. وقطعا الأمر يفيد عندنا الوجوب تحت إيه؟ الأمر. إذن من العنوان أريد أن أثبت أن الندب قسيم الواجب وقسم من أقسام الأمر، وأن الواجب قسيم الندب وقسم من أقسام إيه؟ الأمر. والفرق بين القسم والقسيم كما سمعتم. يقول هنا الأمر إما للوجوب، وسيأتي أدلة تبين ذلك في كلامنا على الأمر والنهي في المباحث، وإما للندب، وشواهد ذلك من الكتاب والسنة كثيرة. يعني أريد أن أثبت أن الشارع استخدم لفظ الأمر وقصد به إيه؟ الندب، ولكن لم يقصد به إيه؟ ولكن لا يحل ذلك إلا بقرينة، لأن لفظ الأمر إذا جرد عن القرينة فهو واجب. مش فاهم. لا احنا ما عندناش قرينة هنا عشان نسقط، مش ده البحث. عايزين نثبت ان الندب يسمى امرا، فبنقول بان الامر اذا اطلق في الكلام، الامر المطلق عن الشرط وعن الوصف وعن كذا وكذا وكذا، يعني ان عدمت القرائن اذا انصرف الى ايه؟ الوجوب. لفظ الامر ان وجدت قرينة يبقى المقصود بلفظ الامر هنا الندب، مش افقدنا الوجوب الى الندب. مثال، قال تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ومن الإحسان ما هو مندوب. إذا قلنا وبالوالدين إحسانا، هذا مندوب ولا واجب؟ واجب. ولكن مما لا شك فيه قال تعالى وافعلوا الخير، والخير ليس رتبة ايه؟ واحدة، منه ما يجب عليك ومنه ما هو ايه؟ مندوب. فكذلك الاحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب. والله بيقول ان الله يأمركم بالعدل والاحسان، اذا يأمركم بالاحسان، اذا سمى الاحسان الواجب امر وسمى الاحسان المندوب ايه؟ امر. وكذلك ايتاء ذي القربة، فالايتاء منه الواجب ومنه ايه؟ المندوب، وسماه وإيتاء، وده أيضا إيه؟ أمر. ومثل ما سبق قوله تعالى وافعلوا الخير، قلنا الخير منه ما هو واجب، ففرض الظهر خير افعلوه وسمي أمرا، والسنة القبلية والبعدية خير وسماه افعله، سماه ايه؟ امرا. يعني قد ينازع بعض الناس فيما قلناه بكلام لا يجدي ولا يقدم ولا يؤخر. لذلك نحب دائما أن نأتي بما يقسم ظهر البعير، بحيث أن الكلام يكون صريح لا يحتمل أكثر من إيه؟ من معنى ما أمكننا ذلك، مع أن الكلام الأول لا يحتمل عندنا إلا ما قلناه. روى أحمد رحمه الله عن واثلة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم، انتبه، أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي. أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي. انظر إلى كلمة حتى، من حروف إيه؟ للغاية. حتى خشيت أن يكتب، الكتابة اللي هي إيه؟ الفرض والواجب، مش كده؟ إذن هو كتب أم لا؟ وسمي أمرا قبل الكتابة أم لا؟ أمرت بالسواك صراحة. أمرت بماذا؟ بالسواك. لذلك نقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى القول دون أن يكتب أمرا، فلا حجة لأحد أن يقول بعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذن الأمر أمران. إذن الأمر أمران، أمر إيجاب وأمر استحباب أو ندب، أمر إيجاب أو أمر استحباب أو إيه؟ ندب. مسألة جديدة في باب الندب، مرادفات المندوب. مرادفات ماذا؟ المندوب. من مرادفات المندوب، وقلنا المرادف يعني ايه؟ تعدد الأسماء على ذات ايه؟ واحدة. وإياك أن تقول بالتلازم في كامل المدلول أو في بعضه، فقد يشترك الاسمان في بعض المدلول وقد لا يشترك كان في أي جزئية. فهنا يقول من مرادفات المندوب التي يستخدمها أهل العلم السنة، فيقصدون بلفظ السنة إيه؟ المندوب. وأقول أهل العلم، ما قلتش في الكتاب ولا فين؟ في السنة، لأن لفظ السنة يأتي في الكتاب ويأتي في السنة بمعنى الطريق، واخد بالك؟ كأنهم يقولون من سنن الفطرة كذا، فسمى الواجب سنة لأن فيها إطلاق اللحية، وفيها نطف الإبط، وفيها حلق الشارب، وفيها قص الأظافر، وسمى أشياء أخرى بأنها إيه؟ سنة. وضحك مثلا المضمضة وانقاص الماء ونحو هذه الأمور التي هي إيه؟ معروفة في مكانها. ومنها المسنون، يقول لك ده أمر مسنون، يعني يقصد أنه مندوب. ويقال أحيانا هذا نفل، نافلة لك. ويقال أحيانا مستحب، ويقال طاعة، ويقال قربة. كل هذه بتسمى ايه؟ المندوبات. عند من؟ عند اهل العلم. واقصد باهل العلم هنا في الحقيقة الاصوليين مع الفقهاء، لان بعض الفقهاء يستخدموا هذه ايه؟ الالفاظ، وبعض الاصوليين يستخدمون نفس هذه ايه؟ الالفاظ. مسألة جديدة في نفس الباب أو في نفس المسألة، المندوب، تعلق الثواب. يقول هنا: الثواب في اللغة هو الجزاء مطلقا، سواء كان الثواب مترتبا على خير او شر. يعني ايه؟ يعني لو قيل بعد فعل فعلته تثاب عليه، انتبه لكلامي، احنا ما استفدناش حاجة. لأن هذا اللفظ إذا أطلق أصبح من الألفاظ المشتركة، أصبح من ال إيه؟ واللفظ المشترك كما سيأتي يفك بالإضافة. فلو قلت لك بعد فعل تثاب عليه فلا تظن أنك فعلت خيرا أو فعلت شرا، لك أن تقول أصبت أنا أم أخطأت، ولا يدل على أحد البابين إلا بإيه؟ بقرينة. لذلك الآيات جاءت بذلك، انظر: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. انظر إلى ثواب جاءت في سياق والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، يبقى عرفنا الثواب ده على إيه؟ على العمل الصالح. وكذلك قوله تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ ودليل ذلك في الشعر قوله تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ فلفظ ثوب هنا مش من الثواب ايضا، ولكن لما قال الكفار يبقى الثواب ايه ده؟ في باب الشر ولا في باب الخير؟ في باب الشر. اذا لفظ الثواب هو الجزاء المطلق، خيرا كان ام شرا، واضحة؟ ولكن في العرف لو اطلق لفظ الثواب غلب عليه انه ايه؟ الخير. فلا تعكر عليك الأعراف المدلل إيه؟ الشرعية. فلا يمكن تجد لفظ الثواب هذا في نص دون قرينة تبين إيه؟ المراد منه، أهو من باب الخيرات أم من باب الشر عياذا بالله تعالى. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.